بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقت الذبح ويشترط الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويكون من الوقت قبل ما يصلي به أو ما يصلى به، ويصح ذبحها بعد ذلك أي يوم من أيام ثلاثة في ليل هم عامل، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن براء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنته، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه من أهله ليس من النسك في شيء. في هذه المسألة وهي مسألة وقت ابتداء الأضحية ووقت انتهاء الأضحية، ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن وقت ابتداء الأضحية كما ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن ظاهر الحديث تدل على تعليق الذبح بعد انتهاء الصلاة، ولذلك في حديث البراء: إن أول ما أبدأ به في يومنا هذا الصلاة، أي أن أول أعمال الصلاة. قال: ثم نذهب فننحر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة، ولذلك لا يصح أن يذبح الإنسان قبل الصلاة. ولذلك جاء في حديث البراء قال: يا رسول الله لقد ذبحت قبل الصلاة. قال: أعد مكانها. فأمره بإعادة، ولذلك قال: من ذبح قبل الصلاة فقد أصاب سنته. من أصاب بعد الصلاة فقد أصاب، من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنته، ومن لا أي ذبح قبل الصلاة قال: فليس من النسك في شيء. هذه ليست كفرية، ولذلك قال: إنما هو لحم قدمه لأهله. هذا مذهب أكثر العلماء، ومنهم من علق الذبح بعد الصلاة وبعد انتهاء خطبة الخطيب، ولكن الراجح أن الذبح معلق بالصلاة، وإن كان الإنسان ينتظر بذبحه بعد الخطبة خروجا من الخلاف فهذا أدب، وهذا درء لأي شبهة. والله تعالى علق كذلك الذبح بعد الصلاة، قال: فصلي لربك وانحر. فالنحر يكون بعد الصلاة، هذا وقت الابتداء. أما وقت الانتهاء فقد ذكر الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم أنه ينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فيوم النحر ويوم العاشر، يوم عرفة ويوم التاسع ويوم النحر ويوم العاشر ذي الحجة، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فاليوم الثالث عشر هو رابع أيام النحر، يعني يوم العيد العاشر هو الأول، والحادي عشر يعتبر اليوم الثاني، والثالث عشر الثاني عشر واليوم الثالث، والرابع عشر والثالث عشر واليوم الرابع من أيام النحر. إذا غربت شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فعند ذلك يكون قد انتهى أيام الذبح. قال المؤلف: في أي يوم من أيام الصلاة في ليل أو نهار. جمهور العلماء على جواز ذبح الأضحية ليل أو نهار مع كراهية ذبحها بمحمل الليل. منهم من قال أن الليل هو الوقت الذي قد يستدل فيه الناس فلا يعلم الفقير بذبح لهذه فلا يصيب من لحمه، لكن مع وجود الكهرباء في أيامنا وأن الناس عندهم من يعرفون فيرسلون إلى بيوتهم ويرسلون إلى الفقير في بيته فليس هناك كرامة وليس هناك دين. والذي ذهب إلى الكراهية هم بعض أهل العلم من المالكية، قال أن الله تعالى جعل النحر في أيام المعلومات واليوم يصدق على النهار ولا يصدق على الليل، ولكن الصحيح ما ذهب إلى الجمهور وهو جواز ذبح الأضحية سواء كان ذلك بالليل أو كان ذلك بالنهار أو كان ذلك بالنهار. نعم.
قال وقال له محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحد قال من صلى صلاتنا وان جهت بلدنا وان سكن سكانا ليالي الاحد حتى يصلي. قال الشيطان عن رسول صلى الله عليه وسلم قال الشيطان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه من ذبح بعد الصلاه والخطبتين فقد اتبع نسكا واصاب
أما الغنم فلا يجوز إشراك فيه، ولكن
يشترك إنسان عنه وعن البيت بالغنم، لكن أن يشترك فيه عدة أسر أي عدة مضحي فلا يجزئ فيه الغنم، وإنما يجزئ في البقر أن يشترك، إما أن يشترك كل واحد بنصيب فيكون له سبع في البقر أو في الجاموس، أو أن يشترك اثنان فيقول لي نصف هذا الثور وهذا النصف شقه وشقه شقه وشقه، هذا مجزي. المهم لا يزيد عن السبعة، ولو أن يقل عن السبعة إلى أن يصل عن الواحد ينفرد بالأضحية بنفسه. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى جواز أن يشترك السبعة مع اختلاف نيتهم في هذه الذبيحة، فمنهم من ينوي القربة والتضحية يتقرب بها إلى الله، ومنهم من ينوي هذا الذبح لحم يأكله أو كفارة من الكفارات، لكن لا ينوي بها التضحية، ذهبوا إلى الجواز. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز الاشتراك إلا فيمن اشترك نيته في التضحية وعمل في الأضحية، يعني إذا كنا سبعة نشترك في بقرة أو في ثوب فيشترط أن نكون جميعا نريد وننوي الأضحية، أنا أريد الأضحية اشتركت معه وأنت تريد الأضحية اشتركت معه، أما أن يكون بعضنا أضحية وبعضنا عتيقة وبعضنا لحم يريده يوسع به على آل البيت إلى آخره فهذا غير مجزي، هذا غير مجزي. كذلك يعني اشترك اثنان يعني سبعة ولكن السابع شرك معه غيره في السبع فصار اثنان في السبع، هذا لا يجوز، لكن اقل شيء ان يكون له ماذا؟ السبع، اما اذا شرك معه غيره في السبع فهذا غير مفسد. اذا لابد والارجح والاحوط للناس ان يكون المشتركون بنيه ماذا؟ بنيه الاضحيه. طيب مساله اخرى وهي هل يجوز ان انا واشترك شركه الاضحيه التي عندي بين العقيقة وبين الأضحية؟ هذه المسألة اختلفت فيها كذلك العلماء، فذهب بعضهم إلى الجواز، أنا سألت أخطأ أنوي النصف أضحية والنصف الآخر أعوق به عقيقة عن ابني أو عن بنتي إلى آخره. ذهب الإمام الحسن البصري كذلك محمد بن سيرين وقتادة بن عامر السدوسي وجماعة الفقه إلى الجواز، لأن هذه قربة وهذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، وهي رواية كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما القول الثاني فهو قول المالكية والشافعية ورواية أخرى على الإمام أحمد أنه لا يجزي، فلا يجوز أن يشارك الإنسان بين الأضحية وبين العقيقة، فالعقيقة دم نسك منفصل والأضحية دم نسك منفصل، فالأضحية دم نسك يشكر به إنسان الله سبحانه وتعالى ويذكر اسمه في هذه الأيام المباركة والأيام الأضحى، والنسك دم يهرقه الإنسان شكرا لله وحمدا على سلامة المولود وعلى براءته وعلى سلامة من الآفات، وشكرا لله على هذه النعمة وهذا المغلوب الذي وهبه الله تعالى إياه. قالوا فهذا الدم منفصل عن هذا الدم ولا يجوز الإكثار، وهذا قول كثير من أهل العلم. ولذلك قال الإمام ابن حجر المكي قال لأن لا يجوز، قال لأن كل من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف السبب الأخرى، سبب يخالف السبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، للأضحية دائما عن النفس والعقيقة دائما عن المولود، إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته، وبالقول التداخل يقتل المقصود من كل منهما، يقتل المقصود من كل منهما. ولذلك لا يقال ان هذه سنة تحية المسجد، سنة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فإن أشرك الإنسان معها مثلا السنة القبلية للصلاة فيجوز أن ينوي الإنسان بهذه الصلاة على سنة الظهر مثلا، لأن المسجد لا ليس له سنة خاصة صلاة ركعتين، فإن قام الإنسان بأي صلاة عند دخوله للمسجد فهذه مجزئة عن صلاة تحية المسجد، إذا هي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. فإذا اختلف أو جاءت الآن تريد أن تشارك بينهما بين سنة مقصودة لذاتها وسنة مقصودة لذاتها فلا يجوز. لا يجوز. أما إذا كانت سنة مقصودة لغيرها كتحية المسجد مقصودة لغيرها وسنة التحية سنة الصلاة مقصودة لذاتها فيجوز أن تصلي ركعتين بهذه النية أو صوم يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال احب ان يرفع عملي ما اصابني هذه سنه مقصوده لغيره فاذا اكل الانسان مع سنه اخرى فاشهد النيه فيجوز اما ان تكون سنه مقصوده لذاتها كالقفيه والعقيقه فالصحيح على النساء ولذلك مع هذا الخلاف ما هو الاضرى بذمتك والاحوط بنفسك الاحوط انك لا تشرك طيب انا نعيد دور بدل ما تجيبها كرش قفيه وكرش اخر يكون
للعقل.
نعم.
قال الوزير رحمه الله يسن للضحي ان يكون بكحيته ويؤدي الى الثمار ما تصدر منها على الثمرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا واطعموا واتجهوا واصغر العلماء. الافضل ان ياكل الثلث ما تصدر بالثلث ويتجه الثلث.
إذا يأكل قد يكون الإنسان يأكل ليستحق أكثر هو وأبناء مثلا عنده أبناء متزوجين وعنده بنات، فمما يذهب به إلى الأهل أكثر من الصدق. لا بأس، جائز، الأمر ليس في دليل. ولذلك جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بفرش ثم قال ثوبان أنضجه، فقام ثوبان فطهى، قال فما زلت أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى عدنا إلى المدينة، حتى عدنا إلى المدينة، يعني أكل كثيرا من هذه الأطعمة، فليس هناك تحديد. لكن نقول أنت لماذا ضحيت؟ ابتغاء الأجر والثواب، فليكن أكثر ما يكون منك ماذا؟ الصدق. لكن يعني قد سمعت على المشايخ مرة يقول أن رجلا ذبح أضحية فأكلها وأكلها أبناء وكذا، قال أضحية باطلة. هذا قول خطأ، لا نستطيع أن نقول باطلا. لماذا؟ لأن الرجل فعل سنة ولا يفعل شيئا لله سبحانه وتعالى، ووسع على نفسه ولبيته، لكن حث الناس على الصدقة وعلى الإحسان. وأما الحديث الذي فيه أنه يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث، فقد سبق عرفنا أنه ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز بيعها ولا بيع جلدها، لأنها قلت أوحي لله، فما كان لله لا يجوز أن تصرفه لغير الله، فمثله مثل النذر، فمن نذر شيئا لا يجوز أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل الإمام أحمد عن رجل باع أوحي له، فقال كيف يبيعها وقد جعلها لله؟ هذه لله فلا يجوز التصرف فيها ولا في شيء منها. والحديث الذي في من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإن كان في كلام لكن يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ويظهر ذلك جليا من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقوم على هدى، يعني إبل، قال على ذبحها، أن يقوم على ذبحها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلدها. قال ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. كثير من العلماء قالوا لا يعطي الجزار منها شيء حتى وان اعطيك الاجر، لان اعطائك له هذا اللحم قد يكون على حساب الاجره، انا اعطيتك شيئا من المال فنزل شيئا من اللحم فنزل من الاجره، فيكون اللحم عوض كذلك عن الاجره. فخافوا ان يفتح الباب في ان يعطي الجزار من اللحم، لأن المعطي سيجعل هذا اللحم عوضا عن شيء من الأجرة، لأنه قد أفسد أضحيته، قد أفسد أضحيته. لكن
نسمع الجزار،
لكن إن كان سيعطي الجزار أجرته فلم تعرض عليه ثم تصدق على الجزار بلحم بعد أخذه الأجرة، وهذا اللحم الذي أعطاه من باب الصدقة، فهذا جائز. لا يأتي يقول يا أخي طب أنا أعطيتك 2 كيلو لحم وخلاص كده، ويفاصل معه كيفما أراد ويتفق معه في أجرة الذبيحة والأضحية، ثم بعد ذلك يعطيه اللحم مما أعطاه من قبل نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطيه ولا تعطي الجزار من أجرة من لحم شيئا، فإذا نعطيه من عندنا، أي يعطيه أجرته كاملة، أجرته كاملة. قال ولا يعطي الجزار من لحم شيئا في أجره، يعني إن أعطاه صدق فجأة. قال وله أن يكافئ نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند الحديث أنه يجوز بيع الجلد، لا يجوز، وهذا قول الجمهور لحديث علي لا يجوز بيع الجلد، حتى وإن باع الجلد ليأخذ المال يتصدق به، لأنه قد يفعل ذلك يتلظم الناس به سوءا، وقد يقتدي به الناس، يقول فلان باع جلد أضحيته ولا يعلمون أنه سيأخذ المال يتصدق به. إذا ما عليك إلا أن تتصدق بجلدها وتتصدق من لحمها وتتصدق بأشياء، لك أن تنتفع بالجلد، لك أن تنتفع بالرأس، لك أن تنتفع بالقرون، لك أن تنتفع، لكن أن تبيع شيئا منها أو تعطي شيئا عوضا عن المال فلا يجوز، لا يجوز. أما أن يعطى مثلا أصحاب الجمعيات المؤسسات الخيرية دور الإيتام من يقوم على بعض المساجد ويجمع هذه الجلود، يعطى له الجلد من باب أنهم ينتفع به وتتصدق به، ولا يضرك إن باعوه هم فلا يضرك على ذلك. نعم. ساق الصخرة والنخل
مش قال المغفر يده نحو المسجد يسند الى يحيي مكانها عليها فتح احيت له بيده ويقول باسم الله الله اكبر اللهم هذا عن سلام ويسميها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح كبشا وقال باسم الله الله اكبر هذا عني وعقلي المغفر لامتي ولم اقل لك ولتمري فان كان لا يحسن الذبح فلا يشهده ويقرا ويقول فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه يا فاطمه قومي فشهدي احيتي فانه يغفر لك عند اول قطره من دمها كل ذنب عليك وقولي ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت انا اول المسلمين فقال احد الصحابه يا رسول الله انا ذهبت في اهل بيتك خاصه اول المسلمين عامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامه
اذا الانسان كما سمعت ان يهدى سأل نفسك اقتداء بباب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحسن ذلك فإن لم يكن يحسن أو لا يقوى على ذلك فإنه يوكل من يقوم عنه بذلك ويشهد ذلك فمن يشهد ذلك أيضا في استحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد أضحيته ويسن كذلك أن يأكل الإنسان من أضحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحج فكان يهدي فأهدى وأحرم بيده 63 بدنة 63 بدنة يعني جمل أو ناقة نحرها بيده صلى الله عليه وسلم ثم أعطى المدية والسكين عليا وقال أتم الباب ثم أمره أن يأخذ من كل ناقة أو بدنة قطعة من اللحم فوضعت في قدر واحد فأطيق أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا دليل على الجواز دليل على استحباب أن يأكل الإنسان التضحية ولذلك لا يستحب أن يأكل الإنسان المضحي يوم الأضحى قبل أن يأكل من المصلى ولكن استحب أن يأكل من أضحيته بعد الذبح أما إذا كان هذا إلى اليوم الثاني فنقول قضية على استحباب وليس على الوجود واما حديث فاطمه يا فاطمه قومي تشهدي اضحيتك فقلنا ان هذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعفه كثير من اهل الحديث كما مر معنا في فضائل الاضحيه واما مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم ضاع عن نصف البيت فقد صرف ذلك وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاضحيه وإن شاء الله الدرس القادم وفي الدرس القادم يكون معنا باب التذكير يعني الذبح وأحكام ذلك وشروط ذلك واللحوم المستوردة إلى غير ذلك لأن هذا يكمل باب الأضحية ويكون معنا كم ثلاثاء قادم إن شاء الله ثلاثاء واحد اثنان اثنين إذا الثلاثاء القادم يكون معنا التذكير وهذا مكمل الأضحية والذي بعد ذلك الأحكام العيد صلاة العيد أيضا من كتاب فقه السنة ثم نعود ما كنا بصدد في كتاب البيوع هذا السائل يقول ما الفرق بين الذبح والنحر الذبح وقطع الودجين يأتي الإنسان إلى الودجين من رقبة البقر أو الغنم فيقطع اللبة والودجين وهذا هو الذبح وأما النحر هو أن يأتي إلى منحر البهيمة وهو ملتقى الرقبة مع الكتفين وهذا في البعير إذا ذبح البعير سيكون من أي من تحت رقبته مباشرة ورقبة البعير طويلة من تحت رأسه أما النحر فتنزل من هذه الرقبة إلى المنحر عند يديه عند يدي ماذا؟ البعير فيأتي الذابح والناحر بالسكين فيأتي إلى هذا المكان فأطعمه فطعمه في هذا المكان يحدث فجوة فيه ثم يذبح فعند ذلك يخبره البعير فيعقل الإنسان البعير من يده ثم ينحر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر فيستحب في الإبل النحر وأما في البقر والغنم والجاموس لا يكون النحر إنما يكون ماذا؟ الذبح يكون الذبح وإن ذبح البعير شاء يجوز لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يقول هل يجوز اجتماع اكثر من نية على الذبيحة الواحدة كالعقيقة قد اضحيت؟ سبق الجواب على هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
والشكر كذلك فهذا لا يكون إلا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.